بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو إكمال ما يتعلق بشرح إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب وأيسر الأسباب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. ونبدأ في هذه المجالس في أبواب المعاملات. والحقيقة أن الشيخ بن سعدي سار في كتابه هذا على طريقة السؤال والجواب، وعلى طريقة تقرير القواعد الجامعة المبنية على الاستقراء والتتبع لأحكام هذه الأبواب، فهو كتاب عظيم وفيه تحقيق دقيق وفيه مناقشة للمذهب في بعض مسائله و يعني أحكامه. وإن شاء الله نتمكن من إنهاء ما يتعلق بالمعاملات وأبواب التبرعات والفرائض كما هو مرسوم في هذه الدورة خلال 3 أيام، في كل يوم 3 مجالس، ساعتان بعد العصر وساعة بعد المغرب وساعة بعد العشاء. وتحملوا، ولعلنا إن شاء الله نختبر إن تمكننا في يوم السبت ظهرا، وإلا يؤجل الاختبار مع بقية منهج الفقه، لكني حريص على الاختبار وتقديمه، فأسأل الله عز وجل أن يوفق. بدأ المؤلف بذكر هذا بذكر أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات. تفضل شيخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل يوجد أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات؟ الجواب: وبالله التوفيق وعليه نتوكل في أسباب الهداية وسلوك مناهجها. نعم، الحلال من فضل الله محدود مضبوط، والحرام كذلك في المعاملات وغيرها، وهذا أحد البراهين بل من أكبرها الدالة على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجد متناقضا غير مضبوط، ليس له أصل يرجع إليه ولا قواعد يضبط بها، كما هو شأن كل باطل. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
الآن بدأ المؤلف يقرر قاعدة عظيمة جدا في الشريعة، ليست في باب المعاملات، وإنما هو يقرر أن هذه الشريعة جاءت متسقة من لدن عزيز حكيم عليم بمصالح عباده، فكل ما شرع الله هو خير وبر، وكل ما نهى الله عنه هو شر وفساد. والمعاملات جزء من هذه الشريعة، والحلال قال هو محدود مضبوط، والحرام كذلك في المعاملات وفي غيرها. طبعا الأصل في الأمور الحل، وهذا من ضبطه، وأما المحرم فهو يعني محدود معدود مضبوط. فالأكثر ولله الحمد هو ما أحله الله عز وجل كما سيأتي. طيب، وأما هذه الشريعة
الشريعة فمن تمامها وكمالها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم مما نزل عليه من الكتاب والحكمة، واختصر له الكلام اختصارا مع تمام التوضيح والبيان. فالأصل الجامع لجميع المأمورات والمنهيات أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم وأبدانهم ودنياهم، ولا ينهاهم ويحرم عليهم إلا كل شر وضرر عليهم في دينهم ودنياهم، ولا يشد عن هذا الأصل شيء. كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف شريعته: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
فكل ما أحله الله هو من الطيبات، وكل ما حرم الله هو من الخبائث. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وقد بين لنا أحكام الشريعة على وجه الإجمال والتفصيل كما سيأتي. نعم. وكل ما أمر به الشرع فهو خير وبر، وكل ما نهى عنه فهو شر وفجور. قال الله تعالى: وقال الله تعالى
وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط الآية، والتي بعدها قل إنما حرم ربي الفواحش الآية. فكل أوامر الشريعة ومباحاتها خير وقسط وعدل وصلاح ومنافع.
وكل وإنما في اللغة تدل على الحصر والقصر. إنما حرم ربي الفواحش، يعني ما حرم الله إلا الفواحش. وأوامر الله كلها قسط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قل أمر ربي بالقسط. تفضل.
وكل نواهيها ومحرماتها بضد ذلك،
اللي هي يعني قال خير وقسط وعدل وصلاح ومنافع، ضد ذلك أنها شر وجور وظلم وفساد ومفاسد. ومن تتبع الشريعة
لم يجد شيئا شاذا عن هذا الأصل،
ولله الحمد. هذا بالنسبة لعموم ما يتعلق بأوامر الشريعة، أنها تسير على هذه القاعدة العامة: كل ما كان خيره متمحضا أو غالبا فالشريعة تأمر به، وكل ما كان شره متمحضا أو غالبا فالشريعة تنهى عنه. فمن ذلك، يعني من هذا الأصل الكبير في الشريعة، المعاملات وأنواع التجارات. تفضل.
فمن ذلك المعاملات وأنواع التجارات، فالأصل فيها كلها الإباحة والحل، فلا يمنع ويحرم منها إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه. قال تعالى
الأصل تفضل كمل الأدلة. نعم.
وأحل الله البيع.
وقال تعالى
وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
هذا هو الأصل في البيوع وفي المعاملات في الشريعة الإسلامية، أن الأصل في المعاملات الحل والجواز، ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه. وقد جمع بعض الباحثين الأحاديث التي جاءت في البيوع المنهي عنها، فوجدها قرابة 30 نهيا وما سواها، وهذه 30 نهي ترجع إلى أصول كما سيأتي بعد قليل. فالأصل في الشريعة أنها جازت المعاملات وأنواع التجارات إلا ما جاء الشرع بتحريمه، وهذا التحريم يرجع لوجود الظلم أو الجور أو الربا أو الغرر أو الجهالة كما سيأتي بعد قليل. فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا نوع قليل وصغير وجزء من البيع كما سيأتي وصفه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فحرم أكل المال بالباطل، أما أكله بالعدل فهو جائز والحق والإحسان كما سيأتي. ثم قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهنا أشار إلى أصل سيتكلم عنه الشيخ في التجارات، وهو أنها تقوم على الرضا. قال فإنها مباحة لكم، وهذا شامل لجميع أنواع التجارة.
أي فإنها مباحة لكم، وهذا شامل لجميع أنواع التجارة، تجارة الإدارة التي يعطي أحد المتعاوضين فيها العوض ويقبض المعوض في مجلسه.
هنا أعطانا الشيخ تقسيم لأنواع المبادلات والقصود فيها. فتجارة الإدارة هي التي يدور فيها العوض بين العوض والمعوض، الثمن والمثمن بين المتبايعين، فيشتري ليبيع فورا، فهي تدور السلع والأموال تدور بين إدارة. وهنا يقابلها تجارة التربص. التربص هو أن يشتري لا ليبيع، وإنما يتربص وينتظر الفرصة والنماء والغلاء، كالذي يشتري الأرض الآن ويتربص بها 10 سنوات حتى يبيع، هذا يسمونه تجارة تربص، يتربص بها النماء والربح. وهناك من يشتري السلعة ثم يعرضها مباشرة بفرق يسير حتى يبيع، فهو يشمل تجارة الإدارة وتجارة التربص الذي يتربص بها الغلاء، وتجارة الديون كالذي لا يبادل في المجلس وإنما يقول أعطني السلعة والثمن مؤجل أو مقسط، أو خذ المال والسلعة مؤجلة مثل أصحاب المزارع السلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يأتي يقول ثمرة هذه السنة إذا انتهت وخرفت وبيعت يعني مكسبها 100,000 وأنا محتاج لهذا المال، أعطني 50 وهي لك عند الخراف، هذا سلم كما سيأتي. فهذه تجارة ديون لأن أحد العوضين مؤجل. وتجارة الإيجارات وهي المتاجرة بالمنافع، هو يشتري عمارة أو محلات لا يبيع أصلها وإنما يؤجر المنفعة، هذه كلها تشملها هذه الآية، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تفضل شيخي.
وتجارة التربص وهي التي يشتري الإنسان فيها السلع وينتظر بها مواسمها وأوقات غلائها وفرصها. وتجارة الديون الشاملة للمبيع المؤجل مثمنه والمعجل ثمنه المعبر عنه بالسلم، والمؤجل ثمنه المعجل مثمنه.
السلم يا أخواني هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وعكسه بيع الأجل. تعجيل المثمن وتأجيل الثمن مثل البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط طبعا الثمن مجزأ، دفعة أولى دفعة شهرية وهكذا، لكنه داخل في قسم من أقسام بيع الأجل. الأجل صورته أن يأتي يشتري السلعة ويؤجل الثمن شهرا وشهرين، وهو الذي نزلت فيه الآية آيات الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين مسمم إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا نزلت في بيع الأجل أن يعجل المثمن ويؤجل الثمن عكس السلم. نعم.
ولتجارة الإيجارات التي يتخذ فيها الإنسان أعيان الأشياء من عقارات وحيوانات وأثاث وغيرها فيؤجرها ويتجر بمنافعها، فهذه الأنواع كلها داخلة في هذا الأصل العظيم الذي أباحه الله في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمتى جمعت التجارة والمعاملة،
يعني هذه الأنواع السابقة وهي التي لا يخرج الناس في معاملتهم عنها. تأملوا السوق، إما بيع وشراء مباشر من البقالات، هذا تجارة إدارة يدور المال بينهم، أو تربص الناس تشتري سلع تؤجل بيعها حتى يكسبوا كتجار العقار وبعض السلع، أو يداينون الناس يأخذون ويبيعون بالأجل، وهكذا. أو الإيجارات أن يؤجر محلاته تأجيرا مثل الفنادق المحيطة بالحرم، تؤجر منفعة مقابل سلعة، مقابل منفعة مقابل ثمن أجرة، هذه كلها داخلة في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فليست من أكل المال بالباطل، ليست من أكل المال، وإنما شرعها الله وأجازها بشرط أن تكون عن تراض منكم. والرضا لا بد أن يكون معتبرا شرعا، لأنه في بعض الحالات لا يعتبر الرضا كالممتنع عن أداء الواجب عليه، كالشخص الذي لديه عليه دين ولديه سلع فأبى أن يبيع ما يسدد به هذا الدين، فهنا يجبر قضاء بأن يبيع هذا المال ولو لم يرضى، فالبيع هنا بحق فتباع، وبعد الاستيفاء والسداد يكون هذا العقد صحيحا ولو كان من مكره، لكنه مكره بحق. وأن يكون الرضا على عقد مشروع في أصله، فلو تراضى الناس على ما هو محرم صار من أكل أموال الناس بالباطل، فلو تراضوا على الربا أو تراضوا على الغرر فإنه لا يصح بتراضيهم، لا يصح بتراضيهم. فلو تراضى شخصان على عقد ربوي فهو محرم، ولو تراضوا على الغرر كذلك. فالرضا المعتبر إذا كان عن عقد صحيح يجمع كما سيأتي بين الصدق والعدل. نعم، والصدق والعدل، الصدق المنافي للكذب والعدل المنافي للظلم. قال:
فمتى جمعت التجارة والمعاملة الرضا المعتبر والصدق والعدل فقد أباحها الله تعالى بما اشتملت عليه من شروط ووثائق واستقلال واشتراك.
يعني هذا يقول، نحن نقول نفكر بالأصل العام، إذا وجد الرضا المعتبر مع صدق وعدل جازت في الجملة هذه العقود بما اشتملت عليه من شروط ووثائق واستقلال أو اشتراك، ولكل عقد حكمه بناء على ما فيه من شروط وأحوال وأوصاف. فعقد السلم لم فيه تأجيل يشترط الفقهاء فيه شروطا أكثر من عقد البيع، يشترطون في عقد البيع 7 شروط، ويشترطون زيادة على 7 في السلم فتصير 14 شرط. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى احتياط، وإلى وإن كان هذا يعني بعضه من تصرف الفقهاء قد يعني يخالفهم فيه بعض العلماء في بعض الشروط تحقيقها أو عدم تحقيقها. يقول الشيخ: فهذا أصل
عظيم يحيط بجميع المعاملات بشرط أن يهذب وينقح ويخلص منه ما ينافيه بتحرير قواعد وضوابط، سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها.
يعني هذا الأصل، أن الأصل في المعاملات الحل والجواز متى ما كانت عن تراض معتبر شرعا وصدق وعدل، فهو هذا الأصل في المعاملات، لكن يحتاج إلى معرفة بعض أحكام الفقه التي تخلصه عما يشوب هذا الأصل من المحرمات كما سيأتي. ومن أهمها معرفة قاعدة الربا وقاعدة الغرر والميسر والتغرير والخداع وقاعدة الإضرار بالغير كما سيأتي بيانه. يقول: من أمثلة هذا البيع الصحيح الجامع للشروط 7. هذه الشروط 7 ما هي الشروط 7 في البيع؟ وهي بالمناسبة في جملتها تتكرر مع أكثر العقود المعاوضات. يقولون: العلم بالثمن. دائما يا أخواني أركان البيع أو أركان العقود هي التي يقوم عليها العقد. العقد لا بد فيه من رضا، فيعبر الفقهاء عن الرضا بالصيغة، لأنه لا بد أن تأتي صيغة تدل على الرضا، كبعت واشتريت أو بعت وقبلت، وهذا مطرد في جميع العقود لا بد فيها من صيغة. بل إن الحنفية يرون أن ركن المعاملات هي الصيغة، والباقي هي من شرائط، لأنه بناء على هل هو الماهية أو ما يقوم به العقد. من رأى أن ماهية العقد قال ماهيته هي الصيغة، ومن رأى أن الذي يقوم به العقد قال العقد يقوم بأركان: عاقد، عاقدين، وثمن ومثمن. صح ولا لا؟ تقسيم عقلي.
بائع ومشتري وثمن ومثمن وصيغة تربط بينهما. فهذه خمسة أركان، لكل هذه الأركان شرط من الشروط أو شروط لهذه الأركان. شروط البيع السبعة ترجع لهذه الرضا من المتعاقد للآية أنت راض منكم، وللحديث إنما البيع أنت راضي، والصيغ على الصحيح أنها أنه تنعقد بكل قول أو فعل يدل على العقد. وهذا الشرط معتبر إلا إذا كان الإكراه بحق، إكراه بحق أو امتنع عن أداء واجب ونحو ذلك كما مر. ومن شروط أن يكون كل من العاقد البائع والمشتري العاقدين جائزي التصرف. من هو الذي يجوز تصرفه؟ هو المكلف الرشيد. المكلف من هو؟ العاقل البالغ. المسلم أشرط؟ لا، الإسلام ليس شرطا في المعاملات، واضح؟ المكلف هو العاقل البالغ. العاقل أخرج المجنون وأخرج الصبي غير المميز فلا عقل له، وأخرج الصبي المميز، عفوا البالغ، البالغ أخرج الصبي، والصبي نوعان، صبي يميز وصبي غير مميز، فالغير المميز هذا أخرجه قطعا. أما المميز فقالوا إن تصرفاته موقوفة على إذن وليه في الأشياء المحقرة، الأشياء المحقرة، ويدل على جوازها قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوهم يعني اختبروهم في الشراء، في الشراء والبيع. فالصبي في الأشياء المحقرة كحلوى أو نحوها فإنه معتبر، لنا العرف جاز. والعاقل أخرج المجنون، فلا تصح تصرفات المجنون. الرشيد أخرج السفيه لحظ نفسه، فالسفيه لا تصح تصرفاته إذا حجر عليه، ولا يتصرف إلا بإذن الولي وإجازته. وأن تكون المعقود عليه مباحة النفع مملوكة لل يعني مملوكا للبائع، مباحة النفع بغير حاجة، وملك العاقد للمعقود عليه، أو مأذونا له في التصرف، يعني قد لا يكون هو يملك ولكنه وكيل أو ولي. والعلم كون العلم بالثمن والعلم بالمثمن، والقدرة على التسليم. هذه سبعة شروط يذكرها العلماء في باب البيع، وهي مضطردة في كثير من أبواب المعاملات. سبعة شروط. يقول البيع الصحيح الجامع للشروط السبعة راجع للرضا بين المتعاقدين المعتبر شرعا الدال عليه ما ينعقد به البيع من ألفاظ وأفعال يراد بها تحقيق العدل العقد والصدق والعدل. يعني راجع إلى الصيغة، إلى لفظ بعت وشريت أو قبلت، هذا هو الذي يدل على الرضا المعتبر شرعا. ثم قال لأنه لا بد أن يكون العوضان معلومين إذ عدم العلم عائد لضد العدل. تخيل واحد يقول بعتك ما في داري بألف ريال، ما الذي في دار؟ قد يكون يسوى له ألف ريال أو أكثر أو أقل، هذا مجهول فلا يصح مثل هذا. فلا بد أن تكون هذه الصيغة محققة للشروط السبعة. قال وأن يكون
وأن يكون مقدورا عليها، لأنه إذا لم يكن كذلك لا بد أن يحصل الظلم على أحدهما، لأنه إما أن يغنم أو يغرم.
ولذلك اشترطوا القدرة على التسليم، منعوا أن يباع الطير في الهواء أو السمك في الماء. هل يجوز أن يقول والله بعتك السمكة التي في الماء بعشرة ريالات وهي تسواله مئة ريال؟ لأنه ما يقدر على تسليمه، الطير في السماء ما يستطيع تسليمه، لا يستطيع أن يسلمها. فأحدهما إما أن يغنم أو يغرم، فإن أتى بالسمكة فقد غنم 90 ريال صح، أو يغرم العشرة ريالات بلا مقابل إذا ما سلمها، فيدخل في ظلم القمار، فيدخل في ظلم القمار، وسيأتي بسطه في قاعدة مستقلة. طيب
فجميع الأشياء المبيعة من عقارات وحيوانات من آدميين أو بهائم وأمتعة وأطعمة وأشربة وغيرها داخلة فيما أباحه الله ورسوله وأحله للخلق.
يعني يقول كل هذه الأشياء التي تباع من الحيوانات والعقارات وسائر حاجات الناس والأمتعة والأطعمة والأشربة كلها داخلة فيما أحله الله، وقد أحل الله لنا ما في الأرض إلا ما استثنى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ومن ذلك، أي من ذلك الإجارة الصحيحة. الإجارة يا أخوان نوع من البيوع، لأن الأجير يبيع المنفعة لا يبيع العين. فأنت لو تستأجر سيارة لمدة يومين أنت تشتري منفعة ركوب السيارة واستخدامها مدة يومين، لما تسكن في البيت شهرا أنت تشتري منفعة السكنة، فهذه المنفعة مقابل الأجرة، فهي داخلة في البيع والشراء. ولذلك يسمون الإجارة بيع المنافع، بيع المنافع. فضل شيخ.
ومن ذلك الإجارة الصحيحة اشترط فيها الرضا والعلم، والعلم بالأجرة والعين المؤجرة واشتمالها على النفع المباح المقصود منها، فكلها داخلة فيما أحله الله ورسوله.
فإذا اجتمع، يعني نأتي إلى عقد الإجارة نطبق عليه مثل شروط البيع، لا بد من العلم بالأجرة والعلم بالمنفعة التي تستوفى والعلم بالعين التي منها نأخذ المنفعة. لو أجرك سيارة لا تسير، هل هذه إجارة صحيحة؟ ما فيها نفع. إذن لا بد أن تشتمل على هذه الشروط التي تمنع الظلم وتمنع يعني الدخول في العقود الفاسدة. ومن ذلك أيضا
اشتراط أحد المتعاقدين في البيع والإجارة شرطا مقصودا معلوما فذلك جائز.
هذا الباب يسمونه الفقهاء الشروط في العقود، وفرق بين شروط العقود والشروط في العقود. الشروط في العقود هو اشتراط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه، أما شروط العقود فهي من الشارع، فهي دلت عليه الأدلة. أما الشروط في العقود فهو يأتي يقول أنا أشترط أن يكون الدار فيه كذا وفيه تكييف وفيه مجلس وفيه كذا، هو يشترط ما شاء. على الصحيح جواز هذه الشروط، وإن كان الفقهاء يعني يقيدون ذلك كثيرا، لكن الصحيح أن كل العقود والشروط في العقود في المعاملات جائزة ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا كما سيأتي. ومن ذلك أيضا
التوثق للحقوق بالرهون والضمانات وغيرها فكله مباح.
هذه أيضا قسم من عقود المعاملات يسمونها عقود التوثيقات. عقود التوثيقات كان يشترط الرهن هو توثيق عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء. فلو قال أنا لا أتبايع معك ولا ما أعطيك أنا سلعة بالأجل إلا إذا أعطيتني رهنا، ما هذا الرهن؟ والله صندوق فيه ذهب أجعله عندي محفوظا في مكان آمن توثيقة لحقي، فإن أعطيتني الدين وإلا بعت هذا بما يساوي حقي فاستوفيت. هذا الرهن وثيقة عينية. أو الضمان، الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى، شخص أقرضك قرضا أو باعك بالأجل فيقول لا أقبل هذا العقد إلا بتوثيق، ما هذا التوثيق؟ ضمان. من هو الضمان؟ أن تضم ذمة أخيك فلان إلى ذمتك، فأنا أطالب من شئت منهما، أطالب الأصيل أو أطالب الضامن، هذا ضمان، ضم ذمة. الأول توثقة عينية، والثاني توثقة شخصية، أو الكفالة بأن يكفل أحدهما الآخر أن يحضره لمجلس الحكم يسلم إذا طلب، يقول أنا أضمن إحضاره أجيبه لك، فإن عجز عن الإتيان به غرم الحق صار ضامنا. والتوثيق بالكتابة والتوثيق بالشهادة، هذه كلها لحفظ العقود، عقود بين الناس من أن تضيع، فشرعت الشهادة على العقد حتى لا يجحد أحدهما أو ينسى أو ربما يموت وبينهما دين، فكيف توثق هذا الدين؟ بالشهادة، بالكتابة، كلها عقود التوثيقات جاءت بها الشريعة والأصل فيها الحل والجواز والمشروعية. ومن ذلك
أنواع المشاركات المبنية على الصدق والعدل فهي جائزة.
الأصل في المشاركات الجواز، أنا ثالث الشركاء ما لم يكن أحدهما صاحب، فإذا اشترك نشترك في بناء دار أو في تجارة والربح بيننا على حسب ما اتفقنا عليه، فالأصل في هذا الجواز ما دام قائمة على الصدق والعدل. يقول الشيخ فهذا إجمال وتعميم لهذا الأصل الكبير وهو أصل جواز المعاملات، يتضح لك بإخراج ما ينافيه من العقود المحرمة. يعني إذا طلعنا العقود المحرمة واستحضرنا هذا الأصل العام بهذه الشروط التي جاءت محققة للصدق والعدل، يتبين لك عظمة هذه الشريعة، وكذلك إذا تبين لك حكمة تحريم تلك العقود المحرمة ومنافاتها لهذا الأصل العظيم، فيظهر للإنسان ما خص الله تعالى به هذه الشريعة من كمال وتمام وحسن. يقول واعلم أن الشارع
من حكمته ورحمته بعباده حرم عليهم معاملات تضرهم في دينهم ودنياهم، وأعظمها قاعدة الربا وقاعدة الغرر والميسر وقاعدة التغرير والخداع، فلنذكرها وغيرها ثم نتبعها بضوابط تقصر عنها عموما وجمعا، والله المستعان على كل الأمور.
هذه يا أخواني كلام الشيخ ليس استقرائيا، وإنما كلام الشيخ الآن بناء على تقعيد أهم ما يمكن أو أهم ما يهم المسلم في هذا الباب. فهو سيتكلم عن الربا، تكلم عن الغرر، تكلم عن التغرير والخداع، وهناك أشياء أعرض عنها الشيخ لدخولها في لعدم عمومها، مثل الإضرار بالغير، الإضرار بالغير، فيدرسها الناس في هذا الزمان على النظريات، فيقول نظرية العقد، نظرية الضمان، نظرية يعني بعض النظريات في الدراسات القضائية تدرس كنظرية وليست كباب، يؤخذ ما يتعلق من كل باب بما يخص هذه النظرية. الشيخ الآن دخل في باب المعاملات ورأى أهم المحرمات التي يحتاج إليها المتفقه وحتى يدرك هذه الشريعة وحصرها في هذه الثلاث، واعتذر بأنه فلنذكرها وغيرها من الأشياء ثم نتبعها بضوابط تقصر عنها عموما، ليست في عموم هذه القواعد العامة وتقصر عنها كذلك جمعا، واستعان الله تعالى في شرحها. قال: وقاعدة الربا، ثم عفوا، قال القاعدة الأولى قاعدة الربا.
فضل.
وقد ثبت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الربا، وهو مقتضى العدل والقياس الصحيح، وهو نوعان بل ثلاثة أنواع، أحدها ربا الفضل.
الآن أذكر مختصر، يعني ثبت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الربا. الربا محرم بآيات القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبين عاقبة آكل الربا أنه يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني هم قياسهم الفاسد قالوا هذا بيع، بل جعلوا الربا هو إنما البيع مثل الربا، جعلوه أصلا مقيسا عليه لفساد فطرهم. فماذا رد الله عليهم؟ قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمسألة تعبدية، تعبدية من الله، الله حرم هذا وأحل هذا، حرم الله الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجاء في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله، وفي بعض الروايات وشاهديه وكاتبه. ما هو الربا؟ الربا زيادة في البيوع، الربا هو زيادة في أشياء مخصوصة وتأجيل في بعض الأشياء، فهو الزيادة في أشياء مخصوصة. الربا يا أخوان ينقسم إلى قسمين: ربا في البيوع، وربا في الديون أو القروض. وربا القروض هو الأقبح، وهو الذي نزل القرآن بذمه. وهناك الربا في البيوع. الربا في البيوع نوعان: ربا فضل وربا نسأ، ويسمى نسيئة. الأصل في تحريمه، أنا أريد أن أنطلق من الحديث لأنه أسهل فيه، جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقال في بعض الروايات: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أجمع العلماء على أن الربا يسير يقع في هذه الستة أصناف. الظاهرية قصروه على الستة، يقول لا ربا إلا في الستة. جمهور أهل العلم قالوا إن المعنى في الحديث متعدي فيقاس عليه ما كان في علته. أجمع القائلون بالتعدية وهم الجمهور العلماء على أن العلة في الذهب والفضة واحدة، وعلى أن العلة في الأصناف الأربعة واحدة، ثم اختلفوا خلافا كبيرا في ماهية العلة. فالمؤلف عندنا على المذهب الحنبلي في العلية يرى أن الذهب والفضة العلة فيها الوزن، وعلى أن الأربعة المطعومة العلة فيها الكيل، ولذلك سيأتي في أمثلة فمن باع مكيلا بمثله، مكيل الكيل كل ما يكال يدخل فيه الربا، وكل ما يوزن يدخل. هذا مذهب الحنابلة المشهور منه. القول الصحيح، القول الراجح الذي عليه العمل والذي رجحته المجامع الفقهية المعاصرة والذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو قول المالكية، أن العلة في الربا في الذهب والفضة هو الثمن، الثمنية، فكل ثمن، كل ثمن مع مثله فقد اجتمع في العلة. والعلة في الأصناف الأربعة قالوا أنها طعام، ولكنه طعام له صفة كونه موزونا أو مكيلا. فالعلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة الطعام إذا كان الطعام إذا كان موزونا أو مكيلا. فعلى هذا إذا وجد شيء ليس ثمنا ولا طعاما مكيلا أو موزونا فيجوز أن يباع بمثله متفاضلا مؤجلا، كالذي يبيع شحنة تراب بشحنتين بعد مؤجلة. نطبق، هل يتحقق فيه علة الربا؟ لا، إلا على قول الحنابلة إذا كان وزنا، لأن التراب يوزن، فعلى تعليل الحنابلة كل موزون يدخل فيه الربا. لكن على القول الصحيح وهو المفتى به وهو رأي المعاصرين، يعني على قول الحنابلة الربا البيع والشراء في البنوك ليس القروض، القروض محرمة كما سيأتي، وهذا حاول يلبس فيه بعض الناس، ربا البنوك من ربا القروض هو محل إجماع وهو يدخل في كل الأموال، أما في البيوع لا، لا يدخل في كل الأموال، يدخل في الأصناف الستة وما شاركها في العلة الربا في البيوع. سجل ثلاث قواعد في الربا في البيوع. القاعدة الأولى، إذا اشترك في العلة واشترك في الجنس، الجنس تحت العلة، كان يباع ذهب بذهب أو فضة بفضة، قلنا أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، ريال بريال، دولار بدولار، دينار بدينار، دينار كويتي بدينار كويتي حتى ما يختلف، واضح، ريال سعودي بريال سعودي، دولار أمريكي بدولار، وهكذا، لأنه يختلف عن دولار يصير. هنا يجب التماثل. إذا قلنا يجب التماثل معناه تحرم الزيادة، معناه يحرم التفاضل، يجب التماثل، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، فيحرم، تحرم الزيادة وتجب المساواة ويحرم الفضل إذا اشترك في العلة والجنس. طيب، إذا اشترك في العلة دون الجنس واختلف في الجنس، كان يكون ذهبا بفضة أو ريال بدولار أو نحوه، يجوز التفاضل وتجوز الزيادة ويجوز الربح، بـ10 دولار يجوز، لكن أهم شيء أن يكون بتقابض، يحرم النساء، يحرم التأخير، فهنا يجري فيه ربا النسيئة دون ربا، دون ربا الفضل. ربا الفضل جائز إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس. طيب، إذا اختلف في العلة كريال كذهب ببر، ما يجري ربا، ما في ربا، يجوز الزيادة ويجوز التأخير، ليس فيه لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. ولذلك أعضاء الهيئات الشرعية الذين دخلوا في بعض البنوك عدلوا وصححوا مسار البنوك التي كانت تتعامل بمال بمال، فقالوا لا، مال بسلع تخرج من المعرة، فأنت تريد أن تأخذ تمويل تورق، يقول نحن لا نعطيك مال بمال متفاضل لأنه هذا ربا، ماذا تعطينا؟ نعطيك سلعة، نعطيك أسهم، نعطيك سيارات، نعطيك بيت ونقسط عليك. ولذلك يا أخواني العلم سهل، إذا دخل المتخصص في بيئة ولو كانت ربوية فعدل فيها يعني بعض الضوابط والتصرفات آلت إلى تصرفات جائزة. البنوك تقوم على تدوير المال بالمال، تشغيل من المال أطلع مال، لا، لابد أن تكون تجارة، لابد أن تشارك، نحن لا نريد المخاطرة. في تجارات ليس فيها مخاطرة والأسواق فيها ظاهرة والمخاطرة فيها محدودة جدا، كالذي يشتري أسهم من سوق المال وخلال ثانية أو ثانيتين يستطيع أن يعطيها أسهم ويبيعها الآخر ويسيل هذا المبلغ، هو باع سلعة بثمن محدد وملكها الآخر والآخر باعها في سوقها، ما في تواطؤ، ليس البنك هو الذي اشترى حتى تكون عينه، لا، باعها في السوق المفتوح، كالذي يبيع سيارة مؤجلة ويأخذها ويدخلها الحراج ولا سوق السيارات فيبيعها، هذا اللي يسمونه تورق وسيأتي الحديث فيه. يا أخواني ثلاث قواعد تضبط ربا البيوع، إذا اختلف في العلة، يعني ثمن بغير ثمن أو بطعام، حينئذ ما في ربا، يجوز أن تبيع مؤجلا وتبيع كيف شئت بأي ربح شئت. إن كان متفق العلة، كان تبيع طعام بطعام ليس من جنسه، بر بشعير، تمر بشعير، تمر ببر، هنا يجب التقابض في المجلس أن يكون يدا بيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اتفقت العلة والجنس وجب التقابض في المجلس والتساوي في المقدار. وهنا مسألة مهمة جدا يذكرها الفقهاء ويقع فيها الناس كثيرا. الآن إذا بغيت تشتري رز، الآن رز تدخل البقالة وتقول عطني كيلو رز، صح؟ صح ولا لا؟ طيب جانا واحد وباع كيلو رز بكيلو رز، جائز؟ جائز؟ كيلو رز مصري وكيلو رز بشاور، ترى ما أعرف الألواع لكن مزة أو، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ يقولون إن المعتبر هو المعيار الشرعي، المعيار الشرعي، فالمعيار الشرعي في الرز هو الكيل وليس الوزن، نحن في العرف حولنا إلى وزن. هل الكيلو، لأن وحدة الكيل هو عبارة عن وحدة حجم، واضح؟ صاع، صاع، واضح؟ الصاع هو وحدة الكيل، وحدة حجم، فصاع الرز عن صاع البر عن يختلف وزنه، والرز المصري غير الرز المزة ولا يختلف في الحجم، ربما يكون الكيلو من هذا ليس هو بنفس الحجم، الصاع من هذا والصاع من هذا قد يكون أحدهما أكثر أو أثقل، الوزن وحدة ثقل والكيل وحدة حجم، فإذا كان المعيار الشرعي بالكيل لابد من التساوي كيلا، واضح؟ وليس وزنا، لأن الشريعة جعلت معياره الشرعي هو الكيل، قال وما خولف معياره الشرعي ولا يتحقق التماثل إلا بما كان بمعياره الشرعي، وما جهل تماثله أو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، فلا بد أن تحقق المساواة لأنها شرط مثلا بمثل، واضح؟ فإذا أردت أن تبيع رز برز فتبيع الرز بالرز كيلا بكيل، واضح؟ بنفس الحجم ولا تلتفت للوزن، لأن المعيار الشرعي هنا إذا كان الشيء يوزن وزنا ذهب ما تبيعه بال والله الطقم هذا بالطقم طقم طقم، لأنه الآن اختلف، ما تقول والله سبيكة الذهب قيمتها في المحل 1000 ريال مثلا أو 20,000 ريال وعندي طقم ب20,000 ريال هذا يساوي هذا، لا، ولو كانت قيمته متساوية فمعياره الشرعي هو الوزن، فلا بد أن يوزن وأن يجرد ما فيه من الفص. بعض الناس يبيع الذهب بالذهب وفيه فص، وجاء في حديث صريح، حديث فضالة بن عبيد لما باع قلادة فيها خرز بقلادة قال لا حتى تميز بينهما، لا حتى تميز بينهما. فهذه مسألة مهمة جدا في التماثل، لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، فما كان كيلا فمعياره الكيل، وما كان وزنا معياره الوزن. الصاع وحدة حجم، خذ غضارة ولا خذ واجعله متساويا، واضح؟ حينئذ يعني عملت بالكيل. يعني الآن أنتم تدخلون محلات العطارة تجد أنه إما بالوزن أو بما يملأ به الوعاء، الكيل هو ملء الوعاء، ملء الوعاء من هذا مثله. يعني مثلا الآن عندنا في بعض أنواع التمر السكري مثلا، التمر السكري هذا تمر يعني له قيمة في بعض المناطق، وفي بعض التمور أرخص منه قيمة، فيبيعون الصاع بالصاعين، ما حكمه؟ هذا ربا. قيمة الصاع من السكر 100 ريال وقيمة الصاعين من الخضر مثلا 100 ريال، التساوي في القيمة ليس معتبرا. وقد جاء في الحديث بيان المخرج الشرعي لمثل هذا، لما جاء أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام من خيبر بتمر جنيب، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من هذا. قال أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. ما يأتي أحد يقول هذه خدعة أو حيلة، هذا هو الشرع، تريد التخلص من الحرام افعل كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مخرج يريح المسلم، لأنه واحد الآن يبي 100,000 يتزوج ولا عنده إلا 2,000 ريال يقصد، يقول والله أنا ما أقدر أخذ مال بمال، هذا ربا، كيف أفعل؟ نقول اشتري سلعة بالأجل ثم بعها في سوقها. فهذا هو التورق، وإن كان بعض العلماء شدد فيه، ولكن الصحيح كما سيأتي جوازه، والحاجة داعية إليه، وأنت تحملت المخاطرة والضمان، دخلت السلعة في ضمانك، ثم أنت حر تبيع ما شئت من مالك وتتوسع في هذا المال، فهذا مخرج شرعي دل عليه النص. إذن هذا باختصار أنواع الربا، سنقرأها بعدما يعني تم شرحه، وإن كان فيه شيء من أسئلة نفتح سؤالين فقط، لأن الربا يحتاج إلى يعني تبين الفهم فيه، والحمد لله أشوف اللي قدامي أكثرهم يعني فاهمين، والسكوت علامة الرضا. تفضل شيخ.
وهو نوعان بثلاثة أنواع، أحدها ربا الفضل، وذلك إذا بيع مكيل بمكيل من جنسه ولو اختلف
مكيل بمكيل، إشارة للعلة، واضح؟ فنحن نقول وذلك إذا بيع ثمن بثمن من جنسه مثلا، أو مطعوم مكيل أو موزوم بجنسه يعني بمثله، ذهب بذهب أو بر ببر ولو اختلف النوع. اختلف النوع مقصود يعني يعني بر القصيم أو بر اليمن أو هو واحد ولكن الأجناس تختلف، مثل التمر السكري والتمر الخلاص، هذا اختلف النوع، ولكن هذا النوع غير مؤثر. الحكم الشرعي أنت تعطيني الصاع من هذا بالصاع من هذا، ولو كان هذا أغلى بأضعاف، أو تبيع هذا في السوق ثم تشتري بالثمن يعني التمر الآخر.
تفضل شيخ.
وذلك إذا بيع مكيل بمكيل من جنسه ولو اختلف النوع، أو موزون بموزون من جنسه ولو اختلف النوع، فيشترط فيه التماثل.
هذا بناء على أن التعليل عند الحنابلة هو بالوزن والكيل، الوزن في الذهب والفضة والكيل في الأصناف الأربعة. ولو اختلف النوع فيشترط فيه،
ولو اختلف النوع فيشترط فيه التماثل بمعياره الشرعي والقبض، والقبض قبل التفرق للعوضين، ولا بد
من ذكر شرطان في ربا الفضل. إذا بيع الشيء بجنسه التماثل بالمعيار الشرعي، ما يكفي التماثل مطلق التماثل بقيمة أو التماثل بغير المعيار الشرعي، لا بد أن يكون تماثل المكيل بالكيل وتماثل الموزون بالوزن. فأما إذا كان التماثل المكيل بالوزن فهنا خولف المعيار الشرعي، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة في باب الربا، قاعدة في باب الربا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. ولا بد من تحقيق التماثل،
ولا بد من تحقيق التماثل فيه، فلو جهل قدرهما أو قدر أحدهما لم يصح، لأنه لا بد من علمنا بوجود الشرط الذي شرطه الشارع، فلذلك منعت المزابنة، وهو بيع التمر على الشجر بتمر من جنسه إلا عند الحاجة في مسألة العراية، إذا لم يكن عنده إلا تمر وهو محتاج للرطب وكان أقل من 5 أوسق، وتقابضا قبل التفرق، فالخرص ينوب مناب الكيل لأجل الحاجة والسعة.
نعم، هذه يا أخوان مسألة، يقول إلا في العراية. ما هي العراية؟ العراية أن يبيع التمر على الشجر بتمر من جنسه، تأتي إلى شخص عنده مزرعة وتقول أنا أبيعك هذا بما يؤول إليه تمرا، ترى اللي فين خلاص هذا إذا بموجب الخبرة وهو من أخبر الناس في النخل، يقول هذا التمر سيكون 10 أصواع، سأبيعك 10 صاع الآن، ويقطع بهذا ونقطع أنه صاحب، يقول يحرم، نهي عن المزابنة، والمزابنة أن تبيع التمر في النخل على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه تمرا بتمر من جنسه إلا عند الحاجة. رخص النبي عليه الصلاة والسلام في العراية لأنهم كانوا في المدينة أهل نخل، وكان يوجد عندهم التمر، والناس يتوسعون في أكل الرطب، الرطب إذا نشف صار تمرا. تحقيق التماثل بين الرطب على رؤوس النخل والتمر الناشف هو بالظن والخرص، بالظن والخرص. أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للتوسع في أكل الرطب في مقدار معين للحاجة الماسة، فقال يجوز في العراية أن يكون لمحتاج للرطب كي يأكله لا يتاجر به، يريد أن يأكل، وأن يكون أقل من 5 أوسق، ليست تجارة مفتوحة، لا، إنما كان مقدار معينة 5 أوسق 60 صاعا، وتقابضا قبل التفرق، لا بد أن يتقابضا قبل التفرق، ويكون الخرص، الخرص هو التقدير، يقدرون تقديرا، فهو يقدر يقول هذا التمر عندي 10 أصواع، أبيعك ما يؤول إلى 10 أصواع بعد نشافه. لماذا أجيزت العراية؟ لأجل الحاجة والسعة، وهي رخصة. النوع الثاني،
والنوع الثاني ربا النسية، وهو أشد أنواع الربا تحريما وظلما، وهو بيع مكيل بمكيل إلى أجر أو غير أو غير مقبوض سواء كان من جنسه كبر ببر أو غير جنسه كبر بشعير وتمر بزبيب أو بيع الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه إلى أجل أو غير مقبوض فما جرى فيه ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئة.
هذا يا إخواني خلصت كمل. وقد يجري ربا النسيئة
بما لا يجري فيه ربا الفضل كبيع بر بشعير وتمر بزبيب.
طيب هو الآن ويشترط في هذا النوع القبض
قبل التفرق. وأشد هذا النوع وأعظمه بيع ما حل في الذمة إلى أجل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا
طيب
لا تأكلوا.
هذا لعل نؤخره. هذا يا أخواني ربا النسيئة هو أشد من السابق وهو أشد أنواع الربا تحريما وظلما. بيع مكيل بمكيل إلى أجل أو بيع بغير قبض يكون مؤجل لو كان خارج المجلس أي كل ما اشترط فيه التقابض فعدم التقابض يدخله إلى ربا النساء وهو التأخير. متى؟ سواء بيع بجنسه بر ببر لأن قلنا بر ببر يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة. أحيانا يجري فيه ربا النسيئة دون ربا الفضل إذا اختلف الجنس أو إذا تساوي الجنس ولكن تفرق المكان. لو قال الآن بعني صاع بر بصاع بر غدا قلنا هنا فيه ربا النسيئة دون ربا الفضل لأن ما في زيادة ولكن صار فيه تأخير. أو بغير جنسه كان يقول بر بشعير ولكن التسليم غدا هذا أيضا فيه ربا النسيئة. أو بيع الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه إلى أجل أو غير مقبوض وهو يجري فيه ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئة. يعني هنا قاعدة ربا الفضل دائرة صغيرة والنسيئة أوسع منه دائرة فكل ما جرى فيه ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئة ولا يلزم أن يجري يعني ربا الفضل في كل ما جرى فيه ربا النسيئة. يقول أشد هذا النوع. أنا الحقيقة أرى أن هذا الصورة القادمة تدخل في ربا الديون وهو يعني أقبح أنواع الربا ربا الديون. يقول أشد هذا النوع وأعظمه بيع ما حل في الذمة إلى أجل. الذي حل في الذمة ما هو؟ دين. فأحيانا يباع مرة أخرى إلى أجل كفعل أهل الجاهلية. يأتي إليه مدين يقول أنا أطلبك 100 فإما أن تقضيني الآن وإما أن تربي فأنظرك وتزيدني. واضح؟ إما أن تقضي وإما أن تربي. ويأتيه بعد في الأجل الجديد ويقول إما أن تقضي وإما أن تربي فيقول أربي كل ما يقول أربي حتى يكون الدينار سداده بعشرات الدنانير. وإذا قال الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والآن كثير من الدائنين بالربا تجد والذين لا يسددون تجد أن أصول ديونهم قليلة بالنسبة للمطلوبات. يقولون والله هذه الدولة مدينة بآلاف المليارات ما هو أصل دينها؟ يقول أصل دينها مثلا كذا والفوائد على الدين كذا وكذا. ثم يأتي يقول ونسقط عنها نصف هذه الفوائد فكأنهم تفضلوا عليها أضعافا مضاعفة ولن يستطيع أن يسدد إلا أن يشاء الله. كانوا في الجاهلية يفعلون مثل هذا وسواء كان ذلك بصريح لفظه يعني يكون هذا بصريح اللفظ هذا طبعا أيضا يطلق عليه ربا النسيئة و
ولكنه ليس بيعا ابتداء، إنما هو ما استقر في الذمة ويراد علاجه، وتفعله كثيرا البنوك بالتحيل، وأحيانا وللأسف الشديد يقولون بطاقة البركة وبطاقة مدري كيف ولا التورق المبارك، وهو قلب الدين في مثل هذه الصورة. يقول سواء كان ذلك بصريح لفظه أو بالتحيل على قلب الدين بأنواع الحيل، فبعض البطاقات البنكية يصير عليه دين 50,000، وإذا حل الأجل قد وكلهم أن يشتروا له سلعا، ووكلهم أن يبيعوها عنه في الأسواق، ووكلهم أن يسددوا دينهم الأول ويستقر عليه مديونية جديدة أكثر من 50,000 وأجل أبعد من الأجل الأول. ولذلك ممكن حنا نضع ضابط لعمليات وحيل قلب الدين، كل معاملة أفضت إلى تأجيل الدين وزيادته فهي ربا، سواء كانت بين فردين أو ثلاثة أو خمسة. أحيانا يسوون حركات، يعني يدخلون من والله رحم من فلان خذ منه سلعة ثم سدد الأول ثم قسط الثاني، ويصير بين الثالث والثاني تواطؤ، هذا أيضا من قلب الدين. قلب الدين الصريح يكون بين الشخصين، حل الأجل وعليك 100,000، فيقول لك خلاص أنظرك سنة وتزيدني 20، يصير الدين 120,000، والأجل تأخر سنة، تأخير في الأجل وزيادة في الدين. كل معاملة أفضت بالدين إلى زيادته فهو ربا، فهو ربا. طيب، يقول بأنواع الحيل فالإثم والتحريم تابع للمعنى المقصود لا لللفظ الذي لم يقصد. واضح يا مشايخ؟ وإذا استقر هذا في نفس طالب العلم عرف كثير من معالجات وأحكامها، معالجات الديون المتعثرة وما إلى ذلك، وجدولة الديون، كل جدولة أو معالجة تفضي بالدين إلى زيادته فهي ربا محرم، وهو من ربا النسيئة، وهي من ربا النسيئة. النوع الثالث ربا القرض.
النوع الثالث ربا القرض، وهو أن يقرضه دراهم مثلا ويشترط النفع بإيفاء أكثر مما أقرضه أو أحسن وأكمل، أو ينتفع بداره أو حيوانه أو غيره، أو يبقيه عنده ويعطيه كل شهر أو سنة أو أسبوعا شيئا معروفا لهما.
هذا يا أخواني الذي يقعد بعض الفقهاء بقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، فيأتي ويقول عطني 100,000 ويقول ما يخالف، بعطيك مثال بس ما عندي سيارة الحقيقة، متى تسددني؟ قال بسددك بعد 6 شهور. قال جا خلي السيارة بستعمله وبعد 6 شهور عطني 100,000، إذا أعطيتني 100,000 رجعت لك سيارتك. الآن رجع له سيارة ومنفعت 100,000 ومنفعت سيارة 6 أشهر، كم يستأجر هو؟ كان يستأجر مثلا 3,000 في الشهر، الآن جاء 18,000 منفعت لقرضه، أو قال أنا سأسكن في دارك حتى ترد لي الدين. ما يجوز، ما الحيلة في جوازه؟ أن تعطيه أجرة السيارة أو تعطيه أجرة البيت، فيفصل البيت عن القرض. القرض لابد أن يكون إرفاقا، عقد إرفاق وإحسان، ولا ينتفع فيه نفعا دنيويا. نعم.
فهذا هو الربا بعينه وليس قرضا في الحقيقة، لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، وهذا معاوضة ظاهرة، فهو في الحقيقة بيع دراهم بدراهم إلى أجل وربحها ذلك النفع المشروط أو المتواطئ عليه.
ومثل أيضا الربا الصريح، أن يقول والله خذ 100,000 ورجع لي 120 صوري، إذا كان العقد صوري بسبب القرض فهو ما يجوز. أي شيء يحفزه على الإقراض، الإقراض لابد أن يكون منفصل. لو ما أعطاه قرض يعطيه 20 خلاص، إذن هذا صوري، وإنما ما أعطاه 20 إلا لأجل القرض. لا يجوز أن يفضي القرض إلى معاوضة أو مجاملة في معاوضة أو مجاملة في انتفاع أو أن يرد القرض بأفضل منه، مع أنه لو رد القرض من غير شرط بأفضل منه جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترض ويرد بأفضل من ذلك، بس بغير اشتراط أو تواطؤ أو جريان عرف. لكن أنا الرجل أحسن إلي وأعطاني في وقت حاجة، عند رد أقول هذه 100,000 وفوقها 10,000 أو فوقها هدية، لم يشترط ولا ينتظر ولا ينظرها ولا ينتظرها، إذن تكون جائزة وهذا من حسن الوفاء. لكن والنبي استسلف بكرا فرد خيرا منه، لكن ما في شرط، إذا اشترط وقع الربا صار ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أجمع العلماء على هذه القاعدة، والحديث فيها حديث لا يصح. نعم.
فهذه الأنواع الثلاثة كلها من الربا الذي حرمه الله ورسوله، والحكمة في تحريم.
طيب الآن يا أخواني سنأتي للرد على بعض الشبهات التي تثار. الشيخ ذكر هذا يكفينا فيها القراءة، ما يحتاج فيها شرح. ما هي الحكمة من تحريم الربا؟ لماذا حرم الله الربا؟ لو جاك واحد قال أنا راضي، أنا يا أخي في مصيبة، عطني 100 وخذ 120 130، أنا تطيب بها نفسي، نقول حرام ولعن الله آكل الربا وموكله. والحكمة ما سيذكره الشيخ. تفضل الشيخ اقرأ السرد.
والحكمة في تحريمه أنه ظلم مناف للعدل الذي أمر الله به ورسوله، كما نص الله على ذلك على هذه العلة بقوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون بأخذ الزيادة التي هي الربا ولا تظلمون بنقص رؤوس أموالكم. فكما أنه لو أخذ من رؤوس أموالهم وبخس منه شيء كان ظلما ظاهرا، فكذلك إذا أخذوا الزيادة التي هي ربا. فإن قيل كيف يكون ظلما والحال أن المأخوذ منه راض بهذه المعاملة، فالجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أن الظلم حقيقته أخذ المال بغير حق، وذلك أن المعسر الذي حل عليه الدين الواجب إنظاره من غير أخذ زيادة على هذا الإنظار، فإذا أخذت هذه الزيادة كان أخذا بغير حق، والعبادة تحت حجر الشارع ليس لهم الرضا بما لا يرضى به الشارع، فرضاهم به على هذا الوجه غير معتبر. الوجه الثاني أنه غير راض في
يعني يا أخواني أي تراضي على أمر لا يرضاه الله فرضاهم غير معتبر، فتراضيهم على الربا غير معترض وعلى الغرر غير معتبر. الآن عقود التأمين قائمة على الغرر، تراضيهم ليس معتبر لأن الشارع لم يعتبر عقود الربا ولو تراضوا، ما دام الشارع لا يرضاه فيجب أن لا يرضاه المؤمن. فلو وجد من ضعيف يرضى بما يسخطه الشارع فرضاه بهذا العقد لا يجعله حلالا بل هو حرام. ثم لا سيأتي هذا الوجه الثاني، هذا الذي تذكره هو الوجه الثاني، يعني الآن المعسر الذي يقول أنا أرضى، أنت ترضى لأنك في حال من الضنك والشدة، وأنت في الحقيقة لا ترضى أن تؤخذ منك 30,000 ولا 40,000 بغير وجه حق، ثم يأتي إليك الدائن وتقول لا زدني 30 واصبر عليه سنة، ثم يأتي بعد سنة ثالثة تقول زدني 50، هل هو يقول زدني راضيا في الظاهر وفي حقيقة أمره أنه مضطر معسر لا يريد السجن فيقول زدني، فيكون الدين 500,000 وأصله 100,000، ما الذي جعله يتحمل 400,000؟ خوفا من المطالبة وخوفا من السجون وخوفا من، فهو مضطر لأن يوافق على مثل ذلك، فهو معسر ورضاه في الحقيقة ليس رضا وإنما هو يعني من باب يعني كما يقال التخلي عن تلك الأزمات التي تحيط به.
الوجه الثاني أنه غير راضي.
احنا نوقف على 6:30 ها؟ إيه، لأن منهجنا مشايخ طويل ويحتاج إلى تركيز، وحتى يوم الثالثة نعطي الفرائض حقها، أنا أخشى أن الفرائض يعني يبي لها يعني يبيها فسحة، فحتى ما نأخذها بساعة ولا ساعتين نعطيها حقها المعتبر، فتحملون يعني قليلا. 6:30 نقف ونكمل بعد المغرب.
الوجه الثاني أنه غير راض في الحقيقة، فهو شبيه بالمكره، لأنه يخشى من الغريم إن لم يدخل معه في هذه المعاملة أن يحبسه أو يضره أو يمنعه من معاملة أخرى، فهو راض بلفظه غير راض بحقيقة حاله، لأنه لا يرضى عاقل أن يتضاعف ما بذمته بغير انتفاع منه.
أحسنت، يعني هو لا يرضى في الحقيقة العاقل أنه يزيد دينه وهو لا يستفيد شيئا، لكنه خوف من السجن أو الضرر أو إساءة السمعة أو ما يسمونه بالقائمة السوداء أو إلى آخره، يقول لا خليني بس أدفع الزيادة ولا أدخل في هذه المتاهات، كما أنه ظلم للمعسر.
كما أنه ظلم للمعسر فهو ظلم للغريب صاحب
الدين. صاحب الدين فيه ظلم له، هو الآن يأخذه الطمع بالزيادة، ولكن كثير من الناس الذين يطلبون هؤلاء المعسرين لا يحصلون على أموالهم، وربما سجن وربما بقي مدينا حتى مات ولم يجد خلفه شيء، فضاعت عليه أصل ماله وهذا الانتظار الطويل بسبب طمع لا بزيد لا بأخذ. ولذلك كثير من الناس إذا سجنوا يرضى برأس ماله بعد قناعته، ولذلك هو ظلم للطرفين. قد ظلم من وجه آخر ظلما دنيويا،
فهو ظلم للغريم صاحب الدين لأنه ظالم لنفسه معرض لها للعقوبة، وأيضا قد ظلمها من وجه آخر ظلما دنيويا من حيث لا يشعر، فإن المدين الذي يدخل معه في هذه المعاملة التي يتضاعف فيها ما في الذمة من غير نفع ومصلحة تعود عليه، فلا يكاد يفعل ذلك إلا المتهاون بأمن دينه والذي لا يبالي برئت ذمته أو اشتغلت.
طيب، ومن كان بهذه المثابة
فكثيرا ما يكون متسببا لإتلاف ما بين يديه وتقويته على غريمه، خصوصا إذا رأى الدين تراكم ورأى موجوداته وكده وكسبه لا يفي به، فهناك يرى فرصة في وجود شيء بينه.
وهذا ظاهر، هذا ظاهر أنه كثير من الناس الذين غرقوا في الديون تلقاه يستمتع بما بين يديه من النقد. يا رجال وش يعني، مثلا عنده 10,000 وعليه 5,000,000 يروح يسد 5,000,000؟ يا رجال هذه أنا أصلا، فتلقاه أنه يصرفها بأشياء لا يفعلها حتى أهل الترف، لأنه أرجى يقول استمتع بس بهذه قبل أن، وهذا ظاهر يعني عند بعض المدينين اليائسين من سداد ديون أنه يعني يبحث عن يعني ما يمتع به حياته غير مبال بعاقبة أمره. وصاحب الدين يحمله
الخرص والجشع
الحرص والجشع
وصاحب الدين يحمله الحرص والجشع الضائع، ويظن بعقله الضعيف أن هذه المكاسب ستحصل له ويفوز بها، وهو في الحقيقة يسعى لإتلاف نفسه وظلمها كما هو الواقع، فيخسر دنياه وأخراه.
طيب،
والمقصود أن الحكمة في تحريم الربا إنما هو لأنه ظلم وهو ظاهر كما ترى في ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فحرم تحريم الذرائع وسد الأبواب الموصلة إلى المحارم، فإنه إذا رأى الكسب الحاضر ربما حمله الطمع على الكسب الغائب فسد فيه الباب، كما تسد جميع الذرائع المفضية إلى كل محرم.
وهذا طبعا هذه الحكمة ذكرها الله في القرآن: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأخذ الزيادة على رؤوس أموالكم، ولا تظلمون بأن لا ترجع إليكم رؤوس أموالكم. هناك مسائل أيها الإخوة ذكرها المؤلف لا علاقة في باب الربا، وهي من مسائل الحيل على حصول الربا. قال: يدخل في الربا مسائل العينة. ما هي العينة؟ قال: بأن يبيع شيئا مؤجلا ب120 ثم يشتريه من مشتريه حالا ب100. يبيع سيارة ب120 ثم يشتريها مرة أخرى ب100 الآن، فهو باع على هذا ب120 ثم اشتراها منه ب100، وحقيقة العقد أنها 100 ويردها له 120، أو يبيعه ب100 حالة، الآن يبيع السلعة ب100 حالة يدفعها المشتري ثم يشتريها من مشتريه ب120، يقول خلاص أنت الآن دفعت لي 100 وأخذت السلعة، أريد شراء السلعة هذه 120 مؤجلة، فهو أخذ 100 وسيردها 120. هذه المسألة يسمونها عكس العينة، فالعينة وعكسها كلها داخلة في الربا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: دراهم بدراهم بينهما حريرة، بينهما حريرة قطعة قماش. وهذا الآن هو الذي يفعل في كثير من الأسواق، في السيارات تباع السلعة وتشترى ربما من بعلاقة ثنائية، يبيع ثم يشتريها ثم يبيع، هذه ظاهرة. وقد تكون العينة ثلاثية، قد تكون العينة ثلاثية إذا كان في تواطؤ بين البنك وبين صاحب المعرض، فبدال ما يجي، لأن الناس تعلمت إذا صاحب المعرض هو الذي باعك ثم هو الذي اشترى هذه عينة ظاهرة، لكن أحيانا تلبس لبوس أن هذه سيارات البنك والبنك يملكها وأنت تشتريها ثم يأتي صاحب المعرض يشتريها. واضح؟ هنا فيه تلبيس بين التورق وبين العينة. إذا كان هناك تواطؤ على أن تعود السلعة لمن باعها أولا فهي عينة، ولو كانت ثلاثية ولو كانت رباعية، والغرض في هذا التواطؤ أو المناط هو التواطؤ، إن كان في تواطؤ. وأحيانا في تواطؤ بالسعر، يعني مثلا يأتي المحتاج فيقول للبنك بشتري السيارة، يقول 100,000 مؤجلة، يذهب إلى صاحب السيارة التي في المعرض يقول صاحب المعرض اشتريها منك ب80 ثم يشتريها ب80، ثم يجي بعده بخمس دقائق واحد يشتري من البنك السلعة فيشتريها ب80 ثم يشتري ب100 مؤجلة، ثم تباع السلعة 10 مرات في يوم واحد، تواطؤ ظاهر لأن البنك والمعرض متواطئون على ذلك. وتجد أن هذا المشتري للسلعة إذا أراد التحرك قال لا بطلعها برا ببيعها برا، لم تشترى منه خارجا إلا 78 أو 79، ففي فرق، عارف، يقول لا راعي المعرض أفضل، أفضل لأنه بينه تواطؤ، وما هذه السلعة إلا فقط
كالحريرة كما قال ابن عباس، دراهم بدراهم بينهما حريرة، هنا نقول دراهم بدراهم بينهما سيارة، سواء كانت العيلة ثنائية أو كانت العيلة ثلاثية أو كانت العيلة رباعية أو كانت خماسية أو عشرية، ما دام في تواطؤ على أن تعود السلعة إلى بائعها الأول فهي عينة. التورق بخلافه، التورق ويأخذ السيارة ويستقل بها ويبيعها في أسواقها، ما رجعت إلى بائعها الأول، ما رجعت إلى البنك الذي باعها. ولذلك البنك يقول أنا ما أنا فاضي كل شوي أروح أشتري السيارة، خلني سيارة واحدة أبيعها 100 مرة هذه 100 عقد. فهم حريصين على أنه ما عندنا سيارة صورية، فليس هو تورق، تورق أني أشتري سيارة ويبيعها، فيها تداول سيارات، 100 سيارة حقيقية دخلت السوق وبيعت وذهبت وأتت. ولذلك بعض السلع البنكية لا تباع، قاعدة في كذا تباع 100 مرة في مكان واحد، هذه عينة. يقول الشيخ وليست مسألة التورق من هذا الباب، صدق، وهو أن يشتري ما يساوي 100 درهم ب120 مؤجلة، يشتري سلعة تساوي 100 درهم ب120 مؤجلة ليبيعها ويتوسع في ثمنها، لأنه لم يبيعها على البائع عليه، يعني لم ترجع إلى بائعها الأول. وعموم النصوص تدل على جوازها، مثل قول الله تعالى حل الله البيع، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، كل هذه مخارج، وكذلك المعنى يعني القياس، فالأصل فيها الحل، لأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها هو في أكل أو وشرب أو استعمال، أو يشتريها لينتفع بثمنها، وليس فيها تحين على الربا بوجه من الوجوه، مع دعاء الحاجة إليها، يعني الحاجة داعية إليها، وما دعت إليه الحاجة وليس فيه محذور شرعي لم يحرمه الشارع على العباد. يعني هذا رأي الشيخ في التورق. شيخ الإسلام بن تيمية شدد في التورق، وبعضهم يجيز التورق للضرورة، وكأن الشيخ ابن سعدي يتوسع فيه باعتبار أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ولا في دليل واضح يمنع، وللإنسان أن يبيع ما اشترى، ما نقول لازم تستعملها، لا خلاص ملكتها بطريق صحيح وبعتها، لم ترجع إلى البائع الأول حتى يكون ما تصير السلعة تواطؤ، وقد ربما تخسر فيها وربما تربح فيها، ولو هلكت هلكت من ضمانك، فحينئذ يجوز له أن يربح فيها ويجوز له أن يخسر ويجوز أن يبيع، ما يعني لا يقيد بشيء من التصرفات. ثم ذكر بعض المسائل يذكرها بعض الفقهاء أنها من أبواب الربا وليست كذلك. تفضل.
ولا يدخل أيضا في الربا ولا التوسل إليه من أقال غيره بشرط أن يعطيه زيادة دراهم على إقالته، كقوله أقلني وأعطيك 100 درهم.
يعني لو أن شخصا، لأن الربا أيوة،
لأن محذور الربا فيما يعيد
فيها بعيد، صحيح، لأن محذور الربا فيها بعيد كما قاله ابن رجب وغيره، هل إعطائك لو تبايع شخص مع آخر ثم أراد إقالته من هذا العقد فقال يا أخي أقلني من هذا العقد وأعطيك 100، باع واحد خلوا ربوي في ربوي، باع 20 صاع ب20 صعبر ثم ندم على هذا ثم رجع إلى قال سأعطيك بدل الإقالة، أقلني وأعطيك البدل، هل هذا من الربا؟ لو كان ابتداء قلنا ما في تساوي، لكن ما دام إقالة فليس من الربا في شيء، مع أن المشهور عندنا في المذهب أن هذه ممنوعة، لكن الشيخ يقول ولكن الجواز أقوى للعمومات وعدم المحذور. والآن سيناقش بعض المسائل التي نص بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول لا، هذه ابتداء لا تجوز، فعلى سبيل الإقالة لا تجوز، لأنه ربما صارت وسيلة لأخذ الربا. ونحن نقول كل العقود بمقاصدها، فإذا توسل بمثل هذا للربا حرم، لكن لو كان ندم حقيقة وأراد أن يعاوض فما المانع؟ لا يوجد مانع عند الشيخ. وإنما يدخل في الربا،
وإنما يدخل في الربا الحيل الربوية، وهي أن يظهر عقدا صورته صورة المباح، ومعناه المقصود به الربا المحرم، كالحيل المستعملة في قلب الدين، وهي كثيرة جدا معروفة عند الناس، فهي خداع واستهزاء بآيات الله، وهي الربا الصريح. واختلف العلماء هل
هذا يا أخواني قلب الدين، هذا من أعظم المنكرات، والمشكلة أنه يكون بالتحيل وخداع، ويخادعون الله كما يخدعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون. يعني بعض الناس يظن أنه بمثل هذا يخدع، يعني مثلا يأتون إلى يأتي شخص مماطل فيقول يعني عليه دين 100,000 مستقرة في الذمة وهو عاجز عن الوفاء، فيأتي يقول شفت الكاس الماء هذا كم قيمته يا مشايخ؟ ريال؟ خلنا نقول يعني 10 ريال قيمته مثلا. فيقول بعتك هذا الماء 20,000 ريال، واضح؟ فال20,000 في حقيقتها ما هي؟ هي زيادة على الدين، زيادة على الدين، إنه ما في عاقل. ولا مثل بعض اللي يقسطون سيارات، يأتي إلى شخص يقسط سيارة 50,000 يأخذ فيها 60,000، صح؟ ماطل أو عجز رجع له قال بس جنك أو كذا، قال لا خلاص قصد سيارة ثانية، لكن 50,000 100,000. ليش عطاه 100,000؟ لأنه يريد أن يعوض العقد الأول، واضح؟ فحقيقته أنه أجل العقد السابق، كأنه قال 60,000 صارت تصير 75 أو 80، والعقد الجديد تصير 20، فأنا عوضت الربا اللي ما قدرت أخذه منك بسبب يعني الحكم الشرعي، قلبناها شوي وخليناها. وهكذا صور قلب الدين بالدين كثيرة جدا، بل أكثر معالجات البنوك أو معالجات شركات التقسيط تدور حول الفلك هذا، والسالم منها من سلم من رفع الديون على الدائن المدينين. اختلف العلماء أيضا في مسألة أخرى، هل هي داخلة في الربا ولا لا؟ هل يدخل في الربا من باع طعاما؟
واختلف العلماء هل يدخل في الربا من باع طعاما مثلا بدراهم إلى أجل، فلما حلت الدراهم أراد أن يعوضه عنها طعاما لا يباع، لا يعوضها عنها طعاما لا يباع بالطعام الأول نسيئة.
واحد شرى ب10,000 ريال أو بل في ريال 10 أكياس رز طعاما، باع طعام بدراهم، هاد دراهم في ذمته 10,000 ريال، اشترى هذه الدراهم أخذها، فلما حل الأجل قال برده لك رز، هل الرز يجوز أن يعاوض عنه برز مؤجل ابتداء إلا بالتماثل و يدا بيد؟ تماثل يعني 10 يعني أكياس متساوية الكيل ب10 متساوية الكيل، هو الآن اشتراها بالدراهم ما يجري ربا ويجوز تأجيل الدراهم، لما حل الأجل قال أريد أن أعطيك بدل 10 أكياس الرز السابقة بعطيك 20 كيس رز، هل يجوز 10 ب20 من الرز؟ ما يجوز ابتداء. طيب قضاء للدين، الشيخ ابن سعدي يقول هذا محل خلاف بين العلماء، المشهور من المذهب منع هذه الصورة. ليش يا حنابلة؟ قالوا لأنه يخشى أن يتوسل بها أن تكون وسيلة لبيع الطعام بالطعام إلى أجل، يعني يصير فيه تأجيل ويصير فيه زيادة، ونقتحم ربا الفضل وربا النسيئة. والقول الثاني وهو الذي اختاره الموفق بن قدامة الجواز، لأن محذور التوسل بعيد بل معدوم في هذه الحال غالبا. يعني الموفق بن قدامة نظر إلى القصد، هذا القصد الآن هو المحايلة على طعام بطعام، أو هو الإرفاق بوفاء طعام عن دراهم ليست موجودة؟ إنما هو الإرفاق. قال كأننا نسينا العوض الأول ونتكلم عن العوض الثاني. هو يريد منك 10,000 درهم، أريد أن أعطيك ما يقابلها من الرز حالا. فكأنه اشترى يعني ما في ذمته بهذا العوض. ابن تيمية يقول واختار شيخ تقي الدين
رحمه الله التوسط بين القولين، وهو جوازه للحاجة مثل أن لا يكون عنده وقت الوفاء دراهم وعنده طعام فيتفقا على أخذ حقه منه، فإن لم يحتج إليه منع.
يعني كأن شيخ الإسلام يقول هذا صلح، لماذا يعطيه دراهم؟ إن كان عنده دراهم يجب عليه يوفي دراهم ما يعطيها. لماذا يا شيخ الإسلام؟ يقول كما يقول حتى لا يتوسل بها. إن كان ما عنده إلا رز ولا عنده دراهم فيجوز أن يعاوض للحاجة فيتفق على أخذ حقه منه، فإن لم يحتج إليه منع. يعني كأنه يخرجه مخرج الصلح إذا اضطر إليه. يقول ابن سعدي
واختيار الموفق أولى لما ذكرنا.
يعني ابن سعدي خالف ابن تيمية وعادته الموافقة، فرجح قول الموفق ابن قدامة بأن هذا ليس من الربا في شيء، وإنما هو معاوضة عن دراهم في الذمة بطعام، وهو إذا لم يوافق على المعاوضة استقرت حقه بالدراهم. ثم ذكر مسألة ثانية أيضا خالف فيها الأصحاب، وليس من الربا
إيفاء أحد النقدين عن الآخر كمن له على واحد دينار فأعطاه عنه دراهم وبالعكس، لكن بشرط ألا يتفارقا قبل القبض. وكذلك ليس،
يعني يقول لو كان شخص يطلب شخص بدينار، يقول في ذمتي دينار، فإذا جاءه وقال خذ بدال الدينار 10 دراهم وتفرق وأخذ قبض، بدأت الذمة لأنها في حقيقتها مصارفة عما في الذمة. أما لو قال خلاص ترى بدال ما في ذمتي الدينار 10 دراهم أسددها لك لاحقا، دخلنا في مسألة بيع الدين بالدين، لأنه كان دينه دينار ثم صار 10 دراهم مؤجلة يمنع لذلك. وإذا قال يشترط أن يتقابض في المجلس هذه المصارفة، ولو اشترط أن يقول لا جيب الدينار وجيب 10 دراهم نصرفها يدا بيد لا يجب، إنما يجوز مصارفة ما في الذمة. قال وكذلك ليس منه
مصارفة ما في الذمة بما في الذمة ولو لم يحضر أحدهما على الصحيح.
هذه أخوان صورتها يسمونها المالكية ساقط بساقط. أنت تطلبني 5,000 جنيه مصري وأنا أطلبك 1,000 ريال سعودي. الآن 1,000 بـ5 ها مثلا على افتراض، فهل يجب أنه يجيب 5 ويجيب 1,000 ثم نتصارف سددني ثم، أو نقول أعمل الصرف بما في الذمة؟ قال الشيخ ليس من الربا مصارفة ما في الذمة مع ما في ذمتك ومن دون حضور أحد البدلين. واضح؟ مثله لو كان أنا أطلبك 10,000 وعلي ريال وعلي 5,000 جنيه وقلت تعال أنا 5,000 تساويها 1,000 ريال سأريد أن أصرف 1,000 ريال مما في ذمتك بالخمسة التي عندي. قال خلاص كم بقي لك؟ قال بقي لي 9,000. هل بينهما تبادل؟ إنما مصارفة ما في الذمة بما في الذمة، ويكون ساقط بساقط، ما يستقر شيء في الذمة يؤجل، وإلا صار بيع دين بدين. نعم.
كما إذا كان لزيد على عمرو دينار ولعمرو على زيد 10 دراهم فاتفقا على أن هذا الدينار يسقط عن الدراهم لعدم المحذور، واشترط الأصحاب في حضور أحدهما لئلا يصير بيع دين بدين وهو ضعيف، وبيع الدين بالدين إنما حرم منه ما تضمن الربا.
أخواني، مسألة بيع الدين بالدين من المسائل التي يعني الكبيرة التي حررت فيها يعني رسائل دكتوراه وماجستير فقط في تحليل مفهومها، والعلماء فيها وفي تفسيرها يعني يتباينون في فهمهم. بيع الدين بالدين، يقول ابن تيمية، هو بيع المؤجل بالمؤجل، ومعناه في الحقيقة هو بيع المستقر في الذمة الثابت في الذمة، بما يكون ثابتا في ذمة في وقت قادم. والحنابلة يجدون ابتداء الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين، ولذلك لا يجوز أن يتفرقا إذا باع. ولكن الشيخ هنا سيخالف في هذا، طبعا سأنتهي هنا من هذه الصفحة ونفتح باب الأسئلة، لأني أرى أنه نقتصر على الربا، وبعد الصلاة نبدأ بالغرر بإذن الله. يقول: كما إذا كان لزيد على عمرو دينار ولعمرو على زيد 10 دراهم فاتفقا على أن هذا الدينار يسقط عن الدراهم لعدم المحذور، شرحنا هذا. اشترط الأصحاب حضور أحدهما لئلا يصير بيع دينا بدين، الساقط بالساقط ليس هو من الدين بالدين وهو ضعيف، وبيع الدين بالدين، لماذا حرم بيع الدين بالدين؟ قال: إنما حرم منه ما تضمن الربا أو تحيل فيه عليه، يعني يكون حيلة على الربا، مثل أن يكون مطلوب 100,000 ثم يقول 100,000 ريال ثم يقول خلاص أنا بسددك 50,000 دولار بعد سنة. في حقيقة الأمر باع الدين الأول، قال ببيعك 100,000 ريال سعودي ب50,000 دولار أمريكي تسلم لك بعد سنة. الآن هو باع إيش؟ دين مستقر في الذمة بدين لم يحل، وحقيقته أنه يريد الزيادة، لأن 50,000 دولار تساوي تقريبا حول 200,000 أو 180,000 مثلا، فهو أراد الزيادة في المقدار، فمتى ما تضمن الربا أو كان حيلة له منع. وهذه المسائل اللي فيها المصارفة وإبراء الذمم ويسقط ما في ذمتك مقابل ما يسقط ما في ذمتي ليست من باب بيع الدين بالدين. قال: وكذلك على الصحيح عند الشيخ، وهو قول في المذهب
إذا اشترى منه مكيلا أو موزونا طعاما كان أو غيره لم يقبضه بدراهم
لم يقبضها، صح؟
لا، ما عندي سقط، عندي سقط.
سقط؟ عندك سقط؟
مو موجود.
طيب أقرأ: طعاما كان أو غيره لم يقبضه بدراهم لم يقبضها، يعني الآن ما في علة الربا لأنه طعام بدراهم، صح؟ والجميع حالات، يعني الدراهم حالات ليست مؤجلة، والطعام حال ليس مؤجلا، يعني ليس فيه بيع أجل ولا سلم، فلا محذور فيه. يجوز أن أقول: يا أخي الكريم بعني 20 صاع تمر، فيقول بعتك، لا سلمته ولا استلمت منه. عند الحنابلة هذا دين بدين، يقول ما يجوز أن تبدأ، لازم تسلم أحدهما أو تتقابض. عند الشيخ يقول لا، مدام محالات يجوز أن يتعاقد ولو تأخر التسليم، وهو بيع صحيح لازم لا يتضمن محذورا شرعيا. والمشهور في هذه المسألة من المذهب المنع، لأنه دين بدين، وقد علمت ضعف هذه الحجة، والله تعالى أعلم. هل فيه أسئلة حول الربا؟ طيب خلاص، لي يعني يريد أن ينصرف إلى المغرب، الأمر في ساعة. في أسئلة؟ فضل شيخ، أسئلة شفهية. الجدولة محرمة إذا تضمنت زيادة في قيمة الدين. جدولوا ثلاثة أعوام بما ليس زيادة لعام واحد لا بأس. نعم، الأخ يسأل عن مسألة في الفقه اسمها عجل وأضع، عجل وأضع. الصحيح جواز هذه المسألة بشرط ألا تكون في ابتداء العقد، يعني ما تشرط من التعاقد أن يضع عنك فيما لو قدمت. فلو جيت إليه وقلت أنا بقدم سنة بدال السنتين بحطها سنة، نزل لي بغصبة، يقول لا خليك على سنتين، تبي تسدد كامل المبلغ الله يحييك. يعني لا تلزمه، هي مثل الصلح ولكن ما يشترط في العقد، لو اشترط في العقد صار ربا، لأنه كانه يعني يقول الآن سأتعاقد معك على الزيادة وأنا سأسدد فيه حتى ما فيفضي فيه نفس محظور الربا. لكن إذا تراضوا من غير إكراه فهذه مسألة عجل وأضع. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام لما أجلى يهود بني النضير قالوا لنا حقوق في ذمم الناس، قال تعجلوا وضعوا، يعني أنتم حقوقكم مؤجلة، خذوها ضعوا منها وتعجلوا. فإذا كان صلحا بعد ثبوت الدين فالأمر فيه جائز، لكن ليس ملزما أن يقبل، الأمر له إن قبل وإلا. سام واضح يا أخوة، مسألة عجل واضح، لكن ما تأتي الآن أريد أن أداين. شوف يا أخي، أنت قسطني سيارة سنتين 100,000 بشرط أني إذا جبتها لك خلال سنة أو لي حقا أفعل كذا تخليها 80,000، هذا لا يجوز، لأنه كانه قال سنة وإذا أجلتك سنتين صارت 100، واضح. لكن لما يقول هذا عقدنا 100,000 ثم بعد شهر جيت، هل تضع عني من الدين لما أتعجل؟ وقال موافق لا مانع، فحينئذ يجوز لأنه ما في تواطؤ.
أحسن الله بكم. يقول السائل ما حكم زيادة سعر السيارة إذا أخذها بنظام التقسيط؟
لا بأس، لا بأس الزيادة مقابل الأجل في السلع ابتداء، لكن إذا استقرت في ذمتك يعني الدين لا يجوز الزيادة، لأنه خلاص استقر في ذمتك مبلغ معين لا يجوز الزيادة عليه لأجل التأخير. لكن تقول والله هذه السيارة نقد قيمتها 100,000 وإذا أردت أن تشتريها 3 سنوات 150,000 وأكثر أي العرضين شئت، فقال اختار التقسيط، يجوز أن يبيع 150، 50,000 مقابل هذا التأجيل جائزة في بيع الأجل. وبيوع الأجل ثابتة بالقرآن في آية الدين، وليس الذي يباع مؤجلا كالذي يباع حاضرا.
سأل الله إليكم. يقول السائل بعض معارض السيارات يبيعك سيارة 200,000 أقساط ويشتريها منك 100,000 نقد، يقول ما حكم؟
هذه هي العينة، هذه هي العينة الحقيقية الثنائية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الدليل على جواز الإقالة بالثمن؟
ما الدليل على جواز الإقالة
بالثمن؟
الأصل في معاملات الحل، من أقال مسلما أقال الله عثرته. وقال الفقهاء هل الإقالة فسخ للعقد أو هي بيع؟ المذهب أنها فسخ، لو قلنا بيع ما صار ما عندنا في خلاف، أنا اشتريت منك هذا 100,000 ثم جيت قلت والله يا أخي هونت، قلت والله 100,000 تبيع 105، قلت نعم، هل 5 لأنها بيع؟ على المذهب أنها فسخ، فالأصل ترد لي 100,000 وتأخذ السلعة. قالوا يجوز أن تعطيه معاوضة من باب المصالحة، لأنه ليس مجبرا على أن يقبل الإقالة. هل هنا تأخذ أحكام الربا؟ قالوا ليس من الربا في شيء، لأنه هذا مقابل فسخ العقد. طبعا يا أخواني، كل عقد أريد به أمر محرم حيلة فهو حرام. إذا تواطأنا نقول شف نتعاقد ثم بعد ذلك نفسخ وتأخذ عوض صوري، إذا صار صوري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ، فتأخذ حكم القصد. سم
سأل الله عليكم، يقول اشتريت السيارة وأعطيته مالا وبقي مال يسير، أعطيته بدله بضاعة وتراضينا على ذلك، ما الحكم؟
لا بأس، لأن هذا مصالحة عما في الذمة بسلعة، لا بأس.
سأل الله عليكم، يقول السائل نريد مثالا لبيع الدين بالدين، وما الراجح في هذه المسألة؟
افهم الدين بالدين بصورة الربا. وش صورة الربا الظاهرة؟ أن يكون في ذمتك دين مستقر 100,000 ريال، فيأتي شخص ويقول بشتري هذا الدين منك بدينها، أو تذهب إلى الدائن وتقول أريد أن أشتري هذا الدين 120,000 مؤجلة، أو تغير في العملة بالذات تقول مؤجلة، هو أصلا مستقر في الذمة، والعوض الآخر مستقر في الذمة مستقبلا، فصار بيع دين بدين. هذه الصورة الظاهرة في بيع الدين بالدين، بيع ما هو مستقر في الذمة بما هو في الذمة. أحيانا في المذهب يكون البيع بيع تأجيل البدلين من باب بيع الدين بالدين، وأيضا بيع رأس مال السلم. السلم ما هو؟ تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، صح؟ السلم تعجيل الثمن، تيجي تعطي واحد 1,000 ريال مقابل 10 أصواع من التمر بعد شهرين، فعجل الثمن وأجل المثمن. لو باع رأس مال السلم هنا قالوا إن بيع رأس مال السلم من باب بيع الدين بالدين، هذا عند الحنابلة. نعم شيخ، هذه صورة عند الحنابلة. نعم
سأل الله عليكم، يقول السائل طلب رجل من أخيه أن يرسل إلى أسرته في مصر 50,000 جنيه، والمبلغ من أخيه، والرجل أعطى أخاه بعد يومين 1,000 ريال.
إيش؟
طلب أن يحول إلى أسرته.
طلب أن يحول 50,000. طيب حولها.
والمبلغ من أخيه.
المبلغ من أخيه. إيه؟
وأعطاه بعد يومين 1,000 ريال سعودي.
يا أخواني هذا ليس عقد بيع، هذا مؤتمن أعطاه مبلغا يحوله إلى أهله، ثم بعد ذلك أعطاه مكافأة أو أجرة. خلونا نفرض أنها أجرة، قال لا أحول لك 50,000 إلا 200 ريال، جائز، لأنه على عمل مو بدل المال، على عمل أخذ المال فحوله، أجرة هذا التحويل ثمن متفق عليه مقدر، ما في إشكال.
لكن أعطاه حول ثم أعطاه المبلغ نفس قيمة المبلغ،
نفس
قيمة المبلغ اللي حوله،
يعني قيمة المبلغ اللي أعطاه البنك.
إيه؟
أجرة يعني الأجرة اللي أخذها البنك.
طلب من أخيه
يعني محسن أخوه. إيه يعني قال أقرضني مالا حوله إلى أهلي، فأنا حولت من حسابي الخاص إلى أهله، ثم رد المبلغ و200 ريال. لا 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 بأس، هو طلب من أن يحول لأهله 5,000. طيب ثم هو حول له من حسابه الخاص، صرف وحول من باب القرض الحسن، حول ثم جاء يتحاسبان، صح؟ لما تحاسبوا صارت 1,000 ريال، أعطاه فوقها 200.
لا ما في 200،
بس رأس ماله. محسن يا أخي، ما على المحسنين من سبيل. خلونا نفرض أنه أعطاه 200، إن كانت بلا شرط فهو من باب حسن الوفاء، واضح؟ إن كانت بلا شرط إن كانت بشرط لا يجوز، لأنه قرض أقرضه مقابل الإقراض. لكن لو أتى وقال خذ الألف ريال الآن وحولها بحسابك ولا باسمك ولا كذا، فأخذها وحولها وشرط أجرة، جاز، لأنه الآن ما أقرضه، إنما هو مقابل عملي وتعبي وذهابي وإيابي، هذا أجرة على عمل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعت عقارا بسبعين من المئة مالا والباقي سلعة، هل يجوز البيع؟
عقار، إخواني خلينا نطبق القواعد، هل العقار تجري فيه علة الربا؟ هل هو ثمن أو مكيل موزون مطعوم؟ إذن يجوز أن تبيع هذا العقار بما شئت، بدراهم ودنانير ومال، الأمر يعني جائز ولا خلاف فيه، لأنه جزء منه مقايضة وجزء منه بثمن معلوم من الأثمان المعتبرة في البلد. خلص؟ سؤال واحد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا تجارة التربص ألا تدخل في الاحتكار؟
الاحتكار يا إخوان أخص من التربص. الاحتكار الذي جاء فيه الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، جاء في السلع الضرورية كالطعام في وقت المجاعة والسلع التي يحتاجها الناس. لكن إذا كان الاحتكار لسلع هي من باب الحاجيات أو من باب التحسينيات فليس هو الذي نهي عنه، بل هذه هي التجارة. بل إن المالكية يرون أن تجارة التربص لا زكاة فيها إلا لسنة، يعني خففوا على المتربصين، لأنه يقول هذا ما يكسب إلا مرة واحدة بالعشر سنوات بالخمس سنوات مثل تجار العقار، بينما المدير هذا يكسب من كثرة الإدارة، كل يوم يجيب بضاعة ويبيع، كل يوم يجيب بضاعة ويبيع، كل يوم يجيب، هذا على عروض تجارته زكاة، أما عروض تجارة المتربص ليس فيها زكاة. فإذا كان التربص بالسلع الأساسية مثل القمح، الناس ما عندهم قمح، هنا إذن الاحتكار لا يجوز ولا يحتكر إلا خاطئ. لكن واحد قاعد يحتكر أجهزة كهربائية عامة ولا جوالات من نوع معين ولا ساعات ماركات مثلا ولا أقمشة ذاته، ويقول أنا أستهدف زبائن معينين، ولا نقول ولا مشالح معينة، هذا له سوقه ويتربص يعني بعض من يشتري منه في بعض المناسبات، لا بأس بها، داخلة في الأصل العام. والله تعالى. باقي سؤال؟
سؤالي توصل. توصل.
وشو؟
هل يجوز بيع ما لا تملك، أي تبيع سلعة طلبتها من دولة أخرى قبل أن تصل؟
يا أخواني، بيع ما لا يملك الإنسان يرجع المسألة حديث لا تبع ما ليس عندك، واضح؟ لا تبع ما ليس عندك. ما ليس عنده إن كان معينا محددا كهذا أو هذا القلم أو هذه السيارة المعينة، هذا لا يجوز أن يتصرف الإنسان إلا فيما يملكه. أما ما يتعلق ببيع الموصوف في الذمة، الموصوف في الذمة فيجوز أن يبيعه قبل أن يتملكه. كان يقول: أبيعك 100 صاع تمر سكري من النوع الفلاني، ويضبطه وهذا هو السلم، فيقول خلاص أنا أشتري 100 صاع، كم؟ قال الصاع 10 ريال، وهو في سوقه وفي وقته يباع 20 ريال. فيجوز أن يبيع المضبوط بالصفات بشروط السلم في أجل معين محدد، لكن الذي جاء النهي فيه هو بيع المعينات، الدار، بيع هذه البيت أو بيع هذه السيارة أو بيع هذا المشرح أو بيع هذا القلم، هذا ما يجوز إلا أن يكون مالكا أو مأذونا له فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.